قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين، والدليل قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: الثامن أي من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الشيخ رحمه الله أخذ نوعا واحدا من موالاة الكفار وهو المظاهرة، وإلا فالموالاة تشمل المحبة في القلب والمظاهرة على المسلمين والمدح لهم إلى غير ذلك. فمظاهرة أي معاونة، قوله مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم، المعاونة هي المظاهرة، هي المظاهرة. الظاهر أنه من عطف التفسير، المظاهرة معناها المعاونة، معاونة الكفار على المسلمين. ثم استدل رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله من يتولهم منكم فإنه منهم، هذا دليل على كفره، على كفر من فعل ذلك، على كفر من اتخذ اليهود والنصارى أولياء، لأن ظاهر قوله فهو منهم أي فهو مثلهم في الكفر. هذا وجه استدلال الشيخ رحمه الله. وكما ذكرنا أن الموالاة أقسام، منها المحبة في القلوب ولو لم يظاهرها، ومنها المظاهرة وهي المعاونة والمناصرة، ومنها مدحهم ومدح دينهم والثناء عليهم، كل هذا يدخل في المظاهرة، كل هذا يدخل في الموالاة. هي يتولهم منكم فإنه منهم، يتولهم بالمحبة، يتولهم بالمناصرة والمعاونة، يتولهم ومدح ما هم عليه. فالآية عامة، مظاهرة الكفار على المسلمين تحتها أقسام. القسم الأول مظاهرتهم على المسلمين ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال، فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة. فمن ظاهرهم وأعانهم ساعدهم على المسلمين مع محبة دينهم وما هم عليه والرضا عنه، وهو مختار غير مكره، فإنه يكون كفرا أكبر يخرج من الملة على ظاهر قوله تعالى فإنه منهم. القسم الثاني أن يعاونهم على المسلمين مكرها لا مختارا، يكرهونه على ذلك، فهذا عليه وعيد شديد، ويخشى عليه من الكفر المخرج من الملة، وذلك أن المشركين لما أكرهوا جماعة من المسلمين يوم بدر على الخروج معهم لقتال المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ذلك، حيث إنهم تركوا الهجرة وبقوا مع المشركين وعرضوا أنفسهم إلى ما وقعوا فيه من إكراههم على الخروج، مع أنهم يبغضون دين الكفار ويحبون دين المسلمين، ولكن بقوا في مكة شفعا بأموالهم وبلدهم وأولادهم، لا عن محبة للكفار أو محبة لدينه. فأنزل الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني مع أي فريق كنتم، الاستنكار، قالوا فيما كنتم، يعني لماذا كنتم مع المشركين وأنتم مسلمون، قالوا كنا مستضعفين في الأرض ما لنا حيل، هم الذين أجبرونا وأكرهونا على ذلك. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لماذا تصبرون على البقاء مع الكفار وأنتم مسلمون، وعرضتم أنفسكم لما وقعتم فيه من هذا المشهد المخيف؟ قالوا كنا مستضعفين منه. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، لوعيد شديد لهم، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. فالذي ترك الهجرة وهو يستطيع ولم يهاجر وبقي يسكن مع المشركين، وأشد من ذلك أنهم أخرجوه معهم لقتال المسلمين، هذا عليه وعيد شديد. أما الذي ترك الهجرة لأنه لم يتمكن، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، رجال الكبار والمرضى والنساء والولدان الصغار، فهؤلاء معذورون في بقائهم لأنهم لا يستطيعون الهجرة. الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه حالة أو قسم آخر. القسم الثالث من يقيم أو من يعين المشركين على الكفار وهو غير مكره، مختار يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره، لكن مع بغض دينهم، بغض دين الكفار وعدم الرضا عنه، فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب يخشى عليه من الكفر. لولا أنه يبغض الدين لحكم عليه بالكفر، فهو على خطر شديد. القسم الرابع من يعين الكفار، من يعين الكفار على الكفار، لا يعينهم على المسلمين، يعينهم على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين، ما يعينهم على المسلمين لكن يعينهم على حرب الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين، فأفضل من المسلمين إلا وهو يحبهم ويشيد بهم ويعجب بهم يخشى عليه من الردة. نعم قد يكون المسلمين قصروا في بعض الأمور، وهذا واقع، إن المسلمين قصروا في الأمور التي يجب عليهم أن يهتموا بها، هذا شيء واقع ما ندحده، وأن الكفار سبقوا إلى الصناعات وإلى الاختراعات وإلى تنظيم أمور دنياهم، ما في شك إنهم برزوا في هذه الأمور، لكن لا يقتضي هذا إنهم أفضل من المسلمين أبدا. المسلمون أفضل من الكفار مهما كان عند المسلمين من نقص، فإن عندهم الإسلام وأولئك عندهم الكفر، فالمسلمون أفضل من الكفار على كل حال. نعم. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالسورة سورة الممتحنة كلها في هذا الموضوع، كلها في تحريم مودة الكفار، ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم. وختمها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كل سورة الممتحنة في موضوع معاداة الكفار وعدم محبتهم من أولها إلى آخرها. المسألة السادسة: حكم جواز الكافر من المسلمة، حكم جواز الكافر من المسلمة، هذا أمر باطل، ألا يجوز أن يزوج كافر من مسلمة سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو دهريا ملحدا؟ لا يجوز إطلاقا تزويج الكافر من المسلمة، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. قولوا لا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهم من المسلمين. حتى يؤمنوا، فإذا تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام جاز تزويجهم من المسلمات. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا علمتم أنهن مؤمنات فإنكم لا ترجعوهن إلى الكفار قد انفصل ما بينهم وبطل النكاح بين مسلم فلا يزوج الكافر من المسلمة ابتداء كما في سورة في آية البقرة ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا يستمر زواجه إذا كان لا يستمر زواجه إذا أسلمت وهو كافر فلا يستمر الزواج بينهما بل تفصل عنه. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فلا يجوز إنكاح الكافر من المسلمة ابتداء أو استدامة. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء مجمع عليه بين العلماء. أما تزوج المسلم من كافرة تزوج المسلم من كافرة فإن كانت الكافرة غير كتابية فلا يحل لا يحل أن يتزوج المسلم من كافرة غير كتابية. قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم إلا أنه يستثنى من هذه الآية تزوج المسلم من الكتابية. هذه الآية يخص عمومها بآية المائدة وهي قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم إلى قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات إلى قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم. المراد بطعامهم هنا ذبائحهم. وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح الله للمسلم أن يتزوج المحصنة وهي العفيفة المحصنة يعني العفيفة في عرضها. أما الفاسدة في عرضها فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها لكن إذا كانت عفيفة في عرضها فيجوز للمسلم أن يتزوجها ولو كانت يهودية أو نصرانية. المحصنات من الذين قال المحصنات يعني العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح تزوج المسلم من كافرة بشرطين. الشرط الأول أن تكون عفيفة في عرضها غير مكافحة ولا متخذة للأقدام. الشرط الثاني أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية. فيحل للمسلم أن يتزوجها. لكن قد يقال معلوم ما يكون بين الزوجين من المودة، وجعل بينكم مودة ورحمة، فكيف يتزوج كتابية كافرة وهو يودها؟ هل يجوز مودة المسلم للكافرة؟ الجواب أن يقال المودة الزوجية لا بأس بها، أما المودة الدينية إنها لا تجوز. المودة الزوجية هذه محبة طبيعية لا بأس بها، أما المودة الدينية محبة دينها فهذا لا يجوز، يبقى على الأصل على العموم. فلا يجوز لمسلم أن يحب دين الكفار ولو كانت زوجته كتابية يهودية أو نصرانية. بقي عندنا مسألة مكافأة الكفار على إحسانهم إلى المسلمين، إذا أحسنوا إلينا فإننا نكافئهم على إحسانهم، لا محبة لهم، وإنما نكافئهم على صنيعهم فقط، على صنيعهم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان الكفار لم يقاتلوا المسلمين ولم يعينوا من يقاتلهم، وكان لهم يد عند المسلمين، فإن المسلمين يكافئونهم على إحسانهم، وليس هذا من الموالاة، وإنما هذا من المكافأة ورد الجميل فقط. ولا شك أن الإسلام يحث على الإحسان ويحث على رد الجميل، ولئلا يبقى للكافر على المسلم منة فيرد عليه الجميل، لئلا يبقى له منة عليه، ففي رده الجميل فوائد، وفيه ترغيب لهم في الإسلام إذا تعاملنا معهم معاملة حسنة، وهم لم يقاتلونا ولم يعينوا من يقاتلنا، وتعاملنا معهم معاملة حسنة، فهذا سبب لدعوتهم إلى الإسلام، وهو مكافأة على جميل صنعوه مع المسلمين. وفيه أيضا أنه ما يبقى لهم يد، لا يبقى لهم، إذا كافأناهم على جميلهم لم يبقى لهم يد يدلون بها علينا، نقول أعطيناكم مثل ما أعطيتونا أو كافأناكم، فلم يبقى لكم يد تدلون بها علينا. أيضا يتعلق بهذا الموضوع مسألة المعاملة مع الكفار، البيع والشراء، المعاملة الدنيوية مع الكفار في تبادل التجارة والمنافع، هذا أمر مباح، ما زال المسلمون يستوردون من الكفار من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يستوردون السلع ويشترونها ويبيعون على الكفار ويشرون منهم الثياب والمواشي والأسلحة وغير ذلك، فهذا ليس من الموالاة، هذا من تبادل المنافع والمصلحة فيه للمسلمين, المصلحة فيه للمسلمين وليس فيه مودة, لأنه بيع شراء. فيجوز التعامل التجاري, التعامل التجاري مع الكفار, ويجوز استخدام الكفار في الأمور التي لا يحسنها إلا هم, يجوز أن نستفيد من خبراتهم التي لا يعرفها إلا هم أو هم أتقن لها وأعرف بها, يجوز أن نستخدمهم وأن نستأجرهم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريطط الليثي وكان مشركا, استأجره ليدله على الطريق في الهجرة وهو كافر, ففيه دليل على جواز استئجار الكافر للاستفادة من خبرته, ولا يعد هذا من الموالاة للكفار, لأنه يقدم لنا خدمة ونقدم له أجرة, ويقدم لنا خدمة بثمن, فهو مثل البيع والشراء في المنافع التي نحتاجها. فلا يعتبر هذا من الموالاة. أيضا يتعلق بهذا الباب مسألة بر الوالد الكافر, بر الوالد الكافر. الله جل وعلا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمودة لا تجوز بين الكافر والمسلم, ومن يتولهم منكم إنه منهم, ولو كان والدا أو أخا أو قريبا, ما تجوز مودة الكافر إطلاقا. لكن بر الوالد الكافر, لأن هذا من باب رد الجميل, فالولد المسلم يبر بوالده الكافر من باب رد الجميل, ومن باب مقابلة الإحسان بالإحسان. فالإسلام دين كرم ودين وفاء, يقابل الإحسان بالإحسان, ومن ذلك بر الولد المسلم للوالد الكافر. قال الله جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه, ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير, وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما, فالولد يصاحب والديه الكافرين, يحسن الصحبة معهما بالإنفاق عليهما وقضاء حوائجهما ولو كان كافرا, لأن هذا من باب رد الجميل. صاحبهما في الدنيا معروفة, واتبع سبيل من أناب إليه. في الدين اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتبع دين والديك, ليس هذا من البر بوالديك. أما في مسألة الدنيا فإنك تبر بهما لأنهما أحسن إليك وربياك وأنفق عليك, فأنت ترد جميلهما ولو كان كافرا. صاحبهما في الدنيا معروف. وجاءت أم أسماء بنت أبي بكر وهي كافرة, جاءت إليها وطلبت منها المساعدة, طلبت أم أسماء وهي كافرة طلبت منها المساعدة، فأسماء رضي الله عنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أمي جاءت وهي راغبة، يعني تريد العطاء، أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمتي. فأفتاها صلى الله عليه وسلم بأن تصل أمها وهي كافرة. وليس هذا من باب المودة والمحبة الدينية، وإنما هي من باب رد الجميل إلى الوالد الذي رباك وأحسن إليك، وهذا من التعامل الدنيوي. أما التعامل الديني لا، لا تتعامل مع أحد من الكفار تعاملا دنيويا بالمحبة والمناصرة والمعاونة المظاهرة، لا تتعاون معه ولا تتعامل معه في هذه الأمور. أما أنك تتعامل معه في أمور الدنيا إذا كان له ما يبرر هذا الشيء فلا مانع من ذلك. فدين الإسلام دين كرم ودين وفاء، لا يجحد المعروف حتى ولو من الكفار، بل يقابله بالمعروف والإحسان وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كذلك يجوز للمسلمين أن يداروا الكفار، المدارات جائزة إذا خشي المسلمون من شر الكفار، فإنهم يدارئونهم دفعا لشرهم عن المسلمين. قال الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني اللي تولى الكفار الله تبرأ منه، اللي تولى الكفار بالمحبة والمناصرة والمظاهرة الله تبرأ منه فليس من الله في شيء. قال جل وعلا: إلا أن تتقوا منهم تقاة. تقاة وهي المدارات، إذا خشي على المسلمين من شرهم فللمسلمين أن يدرؤوا شرهم، أن يدرؤوا شرهم، وليس هذا من الموالاة، وإنما هو من دفع الضرر عن المسلمين. إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فنحن نداريهم بمعنى أننا ندفع شرهم بالمال، نعطيهم المال دفعا لشرهم، نعطيهم ما يريدون من أمور الدنيا دفعا لشرهم عن المسلمين، وليس هذا من الموالاة، وإنما هو من المدارات لدفع شر الكفار عن المسلمين. إلا أن تتقوا منهم تقاة. والتقاة والتقية والمدارات بمعنى واحد. أما المداهنة في فرق بين المدارات والمداهنة، بعض الناس ما يفرق بين المدارات، جائزة ومتى تجوز؟ عند الضرورة لدفع شر الكفار، عند الضرورة. أما المداهنة وهي التنازل عن شيء من الدين من أجل إرضاء الكفار، هذا أمر لا يجوز مطلقا، لا تجوز المداهنة وهي التنازل عن شيء من الدين إرضاء للكفار. قال الله جل وعلا: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال سبحانه: لما ذكر القرآن وإنزال القرآن العظيم قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تتركونه من أجل إرضاء الكفار. هذه المداهنة، المداهنة لا تجوز. ولما طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أن يعبدوا الله سنة والرسول يعبد آلهتهم سنة، أرادوا مصالحة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أنهم يعبدون إله محمد سنة والرسول يعبد آلهتهم سنة، نهاه الله عن ذلك وأنزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نهاه أن يجيبهم إلى ذلك وأن يتنازل عن شيء من الدين من أجل إرضائهم. فلا يجوز التنازل عن شيء من الدين من أجل إرضاء الكفار مهما بلغ مهما كلف الأمر، المداهنة لا تجوز. وقال سبحانه وتعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لا يجوز مداهنة الكفار بتنازل عن شيء من دين الإسلام من أجل إرضائهم، فالمداهنة لا تجوز مطلقا. وأما المداراة فإنها تجوز عند الضرورة، رخصة من الله سبحانه وتعالى، إلا أن تتقوا منهم تقاتل ما يدفع شرها. فيجب معرفة هذه المسائل لأنها تلتبس على كثير من الناس. بعض الناس يتساهل في شأن الموالاة الولاء والبراء، يقول هذا من باب حسن التعامل وإظهار الإسلام بمظهر المسامح ومظهر الدين المتسامح وأنه ليس فيه كراهية ولا بغضة. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الإسلام فيه كراهية ومحبة، فيه ولا وبراء، ما هو دين محبة كما يقولون، وليس دين كره، ولا الإسلام لا يكره أحدا، دين محبة لا كراهة فيه، دين تسامح. هذا كلام باطل. الإسلام دين عزيز ودين قوي، ولا تسامح مع الكفار أو تنازل مع الكفار فيه عن شيء من الدين أبدا. هذا فريق من الناس يدعو إلى التساهل وإلى أن المسلمين ما يقولون شيء ولا يجاهدون في سبيل الله ولا يقاتلون، والإسلام ليس دين قتال، يقولون الإسلام دين رحمة. نعم هو دين رحمة، لكن رحمة بالمؤمنين، دين رحمة بالمؤمنين. وهناك فريق آخر يتشدد فيعتبر التعامل مع الكفار مطلقا موالاة، التعامل مع الكفار مطلقا موالاة، ولا يفصل هذا التفصيل الذي ذكره الله في كتابه. فينبغي معرفة الأمور، تنزيل الأحكام الشرعية على منازلها، وأن لا نخلط بين الحق والباطل، ولا نقول للإسلام إنه ما يتعامل مع الكفار أبدا، وأنه دين قسوة ودين غلظة ودين شدة. لا، الإسلام فيه دين رحمة وفيه غلظة، فيه غلظة وفيه رحمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أعزة يعني أقوياء على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار ورحماء بينهم بين المسلمين، لكن لا سمعنا أشداء على الكفار أو يجدوا أو يكون فيهم غلظة أنهم لا يتعاملون معهم فيما أباح الله، لا يتزوجون من نساء الكتابيات، لا يبيعون معهم ويشترون. ليس هذا المطلوب، ليس هذا هو المطلوب. فالمصالح التي يحتاجها المسلمون يتبادلونها مع الكفار لأن المسلمين بحاجة إليها. أما قضية الدين، لا، الدين ما فيه تنازل ولا فيه تسامح مع دين الكفر. التنازل عن دين الإسلام عن شيء منه يجب أن يعرف هذا، لأن هذه المسألة التبست في هذا الزمان على كثير من الناس، ما بين متساهل يدعو إلى إن الإسلام ما يسوي شيء أبدا وأنه دين مسالمة، وبين متشدد يرى أنه لا يجوز التعامل مع الكفار بأي طريق، وكلا الفريقين مخطي ويتجنى على الإسلام. فالواجب أن المسلم طالب العلم أنه يدرس هذه الأمور، يعرف الأحكام الشرعية، لأن هذا باب مهم جدا خصوصا في هذا الزمان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم صاحب الفضل وجزاكم خيرا. السائل يقول:
نعم.
السائل يقول: من عاون المشركين على المسلمين بالسلاح أو غيره مكرها أو خائفا على عرضه، فهل هذا يعتبر من نواقض الإسلام؟
هذا كما ذكرنا أنه إذا كان مكرها من المستضعفين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أن الله قد عذره. إذا كان لا يستطيع حيلة ولا يهتدي السبيل وبقي مع الكفار اضطرارا فهذا قد عذره الله سبحانه وتعالى، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، بشرط أن يكون مبغضا للكفار ومبغضا لدينه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الدليل على أن من أعان الكفار على المسلمين مع بغض الكفار وبغض دينهم أنه لا يكفر؟
إن قلنا هذا حرام، هذا حرام، لكن إذا كان يبغض دينهم ويبغضهم ويبغض دينهم ولكنه أعانهم وهو غير مكره، هذا لا يحكم عليه بالكفر لأنه يبغض دينهم ويبغضهم، لكن فعله معهم تعاونه معهم هذا حرام ويخشى عليه من الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يقول إن موالاة الكفار ومظاهرتهم تكون على ثلاثة أوجه: الأول أن تكون توليا تاما مطلقا عاما فهذا كفر مخرج من الملة، ثانيا أن تكون لأجل تحصيل مصلحة خاصة وليس هناك ما يلجئ إليها من خوف ونحوه وهذا حرام ليس بكفر، ثالثا أن تكون بسبب خوف من الكفار ونحوه، فالحكم في ذلك الجواز بشرط أن يكون هذا التولي في الظاهر دون الباطن. السؤال: هل هذا التقسيم صحيح؟
نعم، هذا هو مجمل ما ذكرناه في درسنا اليوم كله. هذه الكلمات هي مجمل ما ذكرناه في درسنا كله، هي مجملة ونحن فصلناها. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
وين نسب هذا إليه؟
لم ينسبه إلى أحد.
نعم،
نسبه إلى بعض أهل العلم.
لا، ينبغي أن الإنسان إذا بقى يجيب حكم أنه بين من الذي قال به ومن الكتاب الذي ذكره حتى نعرف هذه الأمور. نعم، لكن هو كلام صحيح وهو مجمل لما ذكرناه. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من يفرق بين التولي وبين الموالاة، ويقول التولي للكفار هذا مخرج من الملة، وأما الموالاة فيقسمونها إلى موالاة لأجل الدين فهذا أيضا كفر، وموالاة لأجل الدنيا وهذا ليس بكفر.
هذا كله يرجع إلى ما ذكرنا، ولا فرق بين التولي والموالاة، ما وجدنا فرقا بين التولي والموالاة، والذي ذكر هذا يدخل فيما ذكرناه، إن كان من أجل الدنيا إن كان من أجل الدين، هذا هو اللي ذكرناه. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: ما هي شروط إقامة المسلم في بلاد الكفار؟
نعم،
هذا السائل يقول أحسن الله إليكم: ما هي شروط إقامة المسلم في بلاد الكفار؟
يشترط لإقامة المسلم في بلاد الكفار أن يكون مظهرا لدينه، مظهرا لدينه، وأن تكون إقامته لحاجة، مظهرا لدينه وتكون إقامته لحاجة لغرض صحيح، لأن يذهب إلى علاج، إلى دراسة يحتاج إليها، إلى الدعوة إلى الله عز وجل، تعليم المسلمين دينهم الذين يقيمون هناك، علمهم أمور دينهم، بشرط أن يكون مظهرا لدينه، لا يتنازل عن شيء منه، لا يتنازل عن شيء منه إرضاء للكفار، يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته، وتكون إقامته بقدر الحاجة، فإذا انتهت يرجع إلى بلاد المسلمين. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من أعطى الكفار معلومات عن المسلمين فما حكمه في الإسلام، وهل يكون بهذا العمل مظاهر للكفار ومعاونا لهم؟
نعم، يعتبر جاسوس، هذا هو الجاسوس اللي يأخذ أخبار المسلمين يوديها للكفار من أجل أن يكيد الكفار للمسلمين، يعطيهم معلومات، هذا متعاون معهم وهو الجاسوس الذي حكمه القتل إذا ثبت عليه هذا. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من قال إن الكفار أفضل من المسلمين،
من قال
إن الكفار أفضل من المسلمين من ناحية التربية والتنظيم والتخطيط، وقام بازدراء المسلمين وانتقاصهم من غير حب للكفار، فما حكمه؟
ما يقول أنهم أفضل من المسلمين إلا وهو يحبهم، ما يقول أن الكفار أفضل من المسلمين إلا وهو يحبهم ويسيد بهم ويعجب بهم، يخشى عليه من الردة. نعم، قد يكون المسلمين قصروا في بعض الأمور، وهذا واقع، إن المسلمين قصروا في الأمور التي يجب عليهم أن يهتموا بها، هذا شيء واقع ما نجحده، وأن الكفار سبقوا إلى الصناعات وإلى الاختراعات وإلى تنظيم أمور دنياهم، ما في شك إنهم برزوا في هذه الأمور، لكن لا يقتضي هذا إنهم أفضل من المسلمين أبدا، المسلمون أفضل من الكفار مهما كان عند المسلمين من نقص، فإن عندهم الإسلام وأولئك عندهم الكفر، فالمسلمون أفضل من الكفار على كل شيء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل التحدث بما عند الكفار من تطور وتقدم، هل التحدث بما عند الكفار من تطور وتقدم يعد من المظاهرة التي هي من نواقض الإسلام؟
لا يعد من نواقض الإسلام، لكن يعد إنه من الإشادة بالكفار واثنى عليهم، اثنى عليهم في أمور الدنيا. أما إن كان يثني عليهم من ناحية الدين هذا كفر ردة، أما إن يثني عليهم من ناحية تنظيم الأمور وتنظيم بلادهم وعنايتهم بأمور الدنيا فلا ينبغي له أن يمدحهم ولا يثني عليهم، لأن هذا معناه أو يخشى أنه يعظمهم، فلا يثني على الكفار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: أنا أحمل جنسية إحدى الدول الكافرة، ومن ثم انخرطت في عسكرهم ودخلت في جيشهم للخدمة، فهل يعتبر ذلك من التولي أو الموالاة لهم؟ وما حكم طاعتهم في قتال المسلمين؟
هذا لا يجوز، هذا ما نتكلم عنه الآن، إعانتهم على قتال المسلمين هذه مظاهرتهم على المسلمين، والدخول تحت حكمهم وأخذ جنسيتهم هذا دخول تحت حكمهم، تحت حكم الكافر، هذا لا يجوز. وقد المجامع الفقهية والبحوث العلمية تمنع من تجنس المسلم بجنسية الكفار، تمنع من هذا، لأنه إذا أخذ جنسيتهم خضع لأحكامهم وصار لهم سلطان عليه، صار من دولتهم، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وعلى السائل يقول: هل نقول إن محبة الرجل المسلم لزوجته النصرانية أو محبة والده النصراني من المحبة الطبيعية؟
أما محبة والده النصراني فلا يجوز، ما يحب والده الكافر، أما محبته لزوجته محبة زوجية زوجية فقط فهذه لا بأس، لا بأس بها. وأيضا الحكمة والله أعلم في تزوج المسلم من النصرانية أن الزوج له السلطة على زوجته، وليس لها، ومنع الكافر أن يتزوج المسلمة لأن الزوج له السلطة، فلا سلطة لكافر على المسلمة، بخلاف العكس، سلطة المسلم على الكافر هذا لا 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 ضرر فيه، لا ضرر فيه إذا كانت السلطة للمسلم على الكافر، هذا هو المطلوب، أن يكون الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأيضا تزوج المسلم بالنصرانية أو اليهودية فيه دعوة لها للإسلام، لأنكم تعلمون أن المرأة تتبع زوجها، تتبع زوجها على ما هو عليه، المرأة تتأثر بزوجها، فهذا مظنة أو أنه سبب لإسلامها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: المعاملة بالإحسان من دون المودة مع الكفار ما هي مظاهرها؟
مع أن اليهودية والنصرانية عندها إيمان في الجملة، تؤمن بالكتب وتؤمن بالرسل في الجملة، بخلاف الوثنيين فإنهم لا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون برسول من الرسل، بل يكذبون الرسل ويكذبون الكتب، فالفرق واضح بين أهل الكتاب وبين الوثنيين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: معاملة الكفار بالإحسان من دون مودة ما هي مظاهرها وكيف تكون؟
إذا أحسنوا إلينا نحسن إليه، لا ينهاكم الله عن الذي، هذا إحسان منهم، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، هذا إحسان منهم، إذا أحسنوا إلينا يحسن إليهم في أمور الدنيا. نعم. إذا أعطاك هدية تعطيه هدية. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا الكفار الهدية من التعامل الدنيوي لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كفار بينهم وبين المسلمين عهد.
نعم.
كفار بينهم وبين المسلمين عهد.
نعم.
فقام هؤلاء الكفار على مسلمين آخرين، هل يجوز للمسلمين المعاهدين مناصرة المسلمين الذين أخطئ عليهم سواء بطلب أو بدون طلب؟
لا يجوز نقض العهد إلا إذا كان فيه شرط أنكم إن قاتلتم المسلمين ينتقض العهد الذي بيننا وبينكم، وإن استنصروكم في الدين إلا على قول فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين
فعليكم النصر،
فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
الله جل وعلا يقول: فما استقاموا لكم استقيموا لهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من زوج ابنته من كافر وهو لا يدري أنه محرم؟
إيه النكاح باطل ولو كان ما يدري، النكاح باطل، فعليه أن يأخذ ابنته من الكافر فلا ترجعون إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. والمصيبة الآن المسلم الذي يرتد وهو معه امرأة مسلمة، وهذا كثير، يترك الصلاة متعمدا، يسب الدين، يستهزي بالدين، يرتكب نواقض من نواقض الإسلام وتبقى المسلمة معه بناء على الأصل أنه كان مسلما ولا يتنبه لهذا. هذه المشكلة. نعم. التي تعاني منها كثير من بنات المسلمين اليوم، تبقى مع مرتد، تبقى مع مرتد يسيطر عليها ويدعوها إلى الردة وإلى أولادها أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية أو الدنيوية كاليوم الوطني ونحوه؟
ما يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم إلا إذا كان هذا من باب المدارات، إذا كان هذا من باب المدارات، مدارات شر الكفار فلا بأس، إلا أن تتقوا منهم تقاة. نعم. إن شاء الله في الدرسين الباقيين نكمل النواقض ليلة المقبلة، الليالي المقبلة نستمر نكمل النواقض إن شاء الله قبل رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة تسأل عن حكم المظاهرات والاعتصامات في إقامتها وعن حكم الدعوة إليها في بلاد المسلمين.
المظاهرات ليست من عمل المسلمين ولا عرفت في تاريخ الإسلام، والاعتصامات هذه من أمور الكفار وهي فوضى لا يرضى بها الإسلام، هذه من الفوضى. الإسلام دين انضباط ودين نظام وهدوء، ما هو دين فوضى تشويش، فلا تجوز المظاهرات ولا الاعتصامات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: في قول الله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وزواج المسلمة من المشرك لا يجوز، فكيف الجمع بين هذا وبين الآية الكريمة؟
نعم.
أحسن الله إليك. السائل يقول: في قول الله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك،
يعني لا يرضى بزناها إلا مثلها، زان مثلها أو مشرك، لا يحرم الزنا. نعم. ما هو معناه أن الزانية المسلمة تزوج بالمشرك، لكن معناه أنه ما يرضى بالزنا، بزنا زوجته، إلا أحد اثنين: إما زان لا يعبأ بالزنا ولا يستنكره، وإما مشرك، والمشركون لا يحرمون الزنا. الوثنيون لا، أهل الكتاب يحرمون هذا في دينهم ويقيمون الحد عليه، كما في قصة اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة، عندهم في التوراة حكم الزاني، لكن المشرك الوثني ما يحرم الزنا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الشراء من الكفار يعتبر موالاة لهم، حيث يقال إن هذا يقوي الكفار اقتصاديا وهذا إعانة لهم على المسلمين؟
هذا كلام جاهل، هذا كلام جاهل. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من الكفار، اشترى من اليهود وتعامل معهم، والمسلمون يتعاملون مع الكفار، هذا من المصلحة للمسلمين، المصلحة في هذا للمسلمين. نعم، وليس التقوية للكفار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب
الفضيلة. لا تشرون السيارات، لا تشرون المكاين والمعدات، لا تشرون الثياب، كل الدنيا تصنع عندهم الآن، لا تشرون منهم شيء، امشوا غير بغير لباس وامشوا بدون ركوب، وقولوا هذا من 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 مقاطعة الكفار، هذا ما يجوز الكلام هذا. نعم، هذا ضرر على المسلمين، يفرحون الكفار بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يفتي بقتل الكفار الذين في الجزيرة العربية، وعللوا ذلك
الذين
في الجزيرة العربية، وعللوا ذلك بأنهم ليسوا معاهدين لأن دولتهم تقتل المسلمين باسم الإرهاب، فهل هذه الفتوى صحيحة؟
وهذا من فتاوى الجهال أيضا والمتعالمين، ما يجوز قتل الكفار الذين جاءوا بعهد وأمان، دخلوا بلاد المسلمين بعهد وأمان من المسلمين، هذا غدر وخيانة، ولا يجوز هذا ولو كانوا في جزيرة العرب. يجوز أنهم يدخلون جزيرة العرب لمصالح المسلمين، إما سفراء وإما تجار وإما عمال يقومون بأعمال لا يسكنها غيرهم، يجوز هذا. الممنوع الممنوع الاستيطان، تمكين الكفار من الاستيطان في بلاد في الجزيرة، أما أنهم يدخلون الجزيرة للمعاملة والتعامل ثم يخرجون، هذا لا مانع منه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الابتسامة للكافر ومصافحته ومعانقته؟
لا يجوز الانبساط مع الكافر، ولكن إذا سلم عليك ترد عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا فقولوا وعليكم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل إبرام الاتفاقيات في إنشاء المشاريع العسكرية في بلاد الكفار يعتبر من المظاهرة لهم والمناصرة لهم؟
إلى مصلحة المسلمين، نحن بحاجة إلى أن نتعلم الأمور الحربية وأساليب الحرب، وهم يتقنونها أكثر منا، فلا مانع أن نستفيد من خبراتهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول:
ليس هذا من الموالاة، هذا من تبادل المصالح التي يحتاجها المسلمون. نعم، أنا أقول أنكم ما تفرقون الآن بين هذه الأمور، ملتبسة عليكم جدا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز إظهار عيب ولي الأمر على المسلمين أمام المجتمع وأمام الناس؟
هذا سمعتم الكلام فيه تكرارا ومرارا، أنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور، لأن هذا يحدث شرا وتفككا في المجتمع، ويفرق جماعة المسلمين، ويبغض ولاة المسلمين للرعية، ويبغض الرعية للولاة، ويوقع الشقاق والشر، وقد يؤول إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر وسفك الدماء وأمور لا تحمد عقباها. فإذا كان عندك ملاحظة من الملاحظات تبلغها الولي الأمر سرا، إما بالمشافهة إذا تمكنت، أو بالكتابة، أو بإخبار من يتصل به يبلغه إياها. نصيحة ولي الأمر تكون سرية، ما تكون علانية، وهذا جاء في الحديث من أراد أن ينصح لولي الأمر فليأخذ بيده ولينصحه سرا، هذا جاء معناه في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: الذين يستدلون بالآيات العامة في مظاهرة الكفار كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويدع الآيات التي خصصتها كقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهل هذا داخل في قول الإمام أحمد: قاتل الله أهل الأهواء يقولون ما لهم ويدعون ما عليهم؟
هذا داخل في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الذي يستدل بالمتشابه هذا حكمه عند الله سبحانه وتعالى أنه في قلبه زيغ والعياذ بالله. والإمام أحمد أخذ كلامه من هذه الآية: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما يخصون العام ولا يقيدون المطلق ولا يعملون بالناس ويتركون المنسوخ ولا ما عندهم، يعني ما عندهم بصيرة، أو أنهم يعرفون لكن عندهم تضليل يريدون التلبيس على الناس، فهم بين أمرين: إما جاهل وإما مضلل يريد الضلال والزيغ والعياذ بالله ويلبس على المسلمين، ويقول أنا أستدل بالقرآن. يقول: كذبت، لم تستدل بالقرآن، لو استدللت بالقرآن لأرجعت المتشابه إلى المحكم، هذا الاستدلال بالقرآن. أما الأخذ بالمتشابه هذا ليس استدلالا بالقرآن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا ومجموعة من الشباب نستهزئ ببعض الطرق الصوفية في طريقة ذكرهم وقصائدهم وعاداتهم في الموالد، فهل هذا الفعل مشروع وهل هو من الاستهزاء بالدين؟
لا، هو ليس من الاستهزاء بالدين، من الاستهزاء بالبدع، والبدع ليست من الدين، لكن هذا ما في مصلحة، الاستهزاء فقط ما في مصلحة. الواجب أنكم تدعونهم إلى الله وتبينون لهم أن هذا خطأ وأنه ضلال ولا يجوز، أما مجرد الاستهزاء هذا لا يحصل به المقصود. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: صاحب محل لبيع المواد الغذائية وكتب على واجهة محله: لا نبيع الدخان ولا نبيع المجلات الخليعة، فهل هذا الفعل مشروع وهل يعتبر من الرياء أم لا؟
وش الداعي أنه يكتب؟ هو لا يبيع دون كتابة، وربما يكون هذا من باب الخداع، أنه ما يكون صادق في هذا في هذه الكتابة، فلا داعي له، وهذا من التكلف. أحد مجبرك أنك تبيع الدخان وتبيع المجلات الخليعة؟ ما أحد أجبرك، تتركها بدون كتابة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شاب يسكن مع زوجته في بيت والده وإخوانه، فقد توفي هذا الشاب.
نعم.
هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، شاب يسكن مع زوجته في بيت والده وإخوانه، وقد توفي هذا الشاب، وزوجته تريد أن تحاد في منزل والدها لعدم ارتياحها في منزل والد زوجها لوجود إخوان الزوج، فهل يجوز لها ذلك وما هو المشروع في حقها؟
ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا كان التحول من بيت الزوجية إلى بيت آخر في عدة الوفاة لمصلحة راجحة فلا بأس، إذا كان تحولها لمصلحة راجحة وأنها لا ترتاح في هذا البيت ولا تطمئن فيه فلا مانع أنها تتحول. نعم.
أحسن الله إليكم. انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين، والدليل قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: الثامن أي من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. الدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الشيخ رحمه الله أخذ نوعا واحدا من موالاة الكفار، وهو المظاهرة، وإلا فالموالاة تشمل المحبة في القلب والمظاهرة على المسلمين والمدح لهم إلى غير ذلك. فمظاهرة أي معاونة، قوله مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم، المعاونة هي المظاهرة، هي المظاهرة. الظاهر أنه من عطف التفسير، المظاهرة معناها المعاونة، معاونة الكفار على المسلمين. ثم استدل رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله من يتولهم منكم فإنه منهم، هذا دليل على كفره، على كفر من فعل ذلك، على كفر من اتخذ اليهود والنصارى أولياء، لأن ظاهر قوله فهو منهم أي فهو مثلهم في الكفر. هذا وجه استدلال الشيخ رحمه الله. وكما ذكرنا أن الموالاة أقسام، منها المحبة في القلوب ولو لم يظاهرها، ومنها المظاهرة وهي المعاونة والمناصرة، ومنها مدحهم ومدح دينهم والثناء عليهم. كل هذا يدخل في المظاهرة، كل هذا يدخل في الموالاة. من يتولهم منكم فإنه منهم، يتولهم بالمحبة، يتولهم بالمناصرة والمعاونة، يتولهم ومدح ما هم عليه. فالآية عامة، مظاهرة الكفار على المسلمين تحتها أقسام. القسم الأول مظاهرتهم على المسلمين ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال، فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة. فمن ظاهرهم وأعانهم ساعدهم على المسلمين مع محبة دينهم وما هم عليه والرضا عنه، وهو مختار غير مكره، فإنه يكون كفرا أكبر يخرج من الملة. على ظاهر قوله تعالى فإنه منه. القسم الثاني أن يعاونهم على المسلمين مكرها لا مختارا، يكرهونه على ذلك، فهذا عليه وعيد شديد ويخشى عليه، يخشى عليه من الكفر المخرج من الملة. وذلك أن المشركين لما أكرهوا جماعة من المسلمين يوم بدر على الخروج معهم لقتال المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ذلك، حيث إنهم تركوا الهجرة وبقوا مع المشركين وعرضوا أنفسهم إلى ما وقعوا فيه من إكراههم على الخروج، مع أنهم يبغضون دين الكفار، يبغضون دين الكفار ويحبون دين المسلمين، ولكن بقوا في مكة شفعا بأموالهم وبلدهم وأولادهم، لا عن محبة للكفار أو محبة لدينه. فأنزل الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني مع أي فريق كنتم، الاستنكار، قالوا فيما كنتم، يعني لماذا كنتم مع المشركين وأنتم مسلمون، قالوا كنا مستضعفين في الأرض ما لنا حيلة، هم الذين أجبرونا وأكرهونا على ذلك، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لماذا تصبرون على البقاء مع الكفار وأنتم مسلمون وعرضتم أنفسكم لما وقعتم فيه من هذا المشهد المخيف؟ قالوا كنا مستضعفين منه، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لوعيد شديد لهم، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. فالذي ترك الهجرة وهو يستطيع ولم يهاجر وبقي يسكن مع المشركين، وأشد من ذلك أنهم أخرجوه معهم لقتال المسلمين، هذا عليه وعيد شديد. أما الذي ترك الهجرة لأنه لم يتمكن، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، رجال الكبار والمرضى والنساء والولدان الصغار، فهؤلاء معذورون في بقائهم، معذورون في بقائهم لأنهم لا يستطيعون الهجرة. الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه حالة أو قسم آخر. القسم الثالث من يقيم أو من يعين المشركين على الكفار وهو غير مكره، مختار، يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره، لكن مع بغض دينهم، بغض دين الكفار وعدم الرضا عنه، فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب يخشى عليه من الكفر، لولا أنه يبغي الدين لحكم عليه بالكفر، فهو على خطر شديد. القسم الرابع من يعين الكفار على الكفار، ما يعينهم على المسلمين، يعينهم على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين، ما يعينهم على المسلمين لكن يعينهم على حرب الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين، فأفضل من المسلمين إلا وهو يحبهم ويشيد بهم ويعجب بهم يخشى عليه من الردة. نعم قد يكون المسلمين قصروا في بعض الأمور، وهذا واقع، إن المسلمين قصروا في الأمور التي يجب عليهم أن يهتموا بها، هذا شيء واقع ما نجحده، وأن الكفار سبقوا إلى الصناعات وإلى الاختراعات وإلى تنظيم أمور دنياهم، ما في شك إنهم برزوا في هذه الأمور، لكن لا يقتضي هذا إنهم أفضل من المسلمين أبدا. المسلمون أفضل من الكفار مهما كان عند المسلمين من نقص، فإن عندهم الإسلام وأولئك عندهم الكفر، فالمسلمون أفضل من الكفار على كل حال. نعم. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالسورة سورة الممتحنة كلها في هذا الموضوع، كلها في تحريم مودة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم، وختمها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كل سورة الممتحنة في موضوع معاداة الكفار وعدم محبتهم من أولها إلى آخرها. المسألة السادسة: حكم زواج الكافر من المسلمة، حكم زواج الكافر من المسلمة، هذا أمر باطل، فلا يجوز أن يزوج كافر من مسلمة سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو دهريا ملحدا، لا يجوز إطلاقا تزويج الكافر من المسلمة، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. قولوا لا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهم من المسلمين، حتى يؤمنوا. فإذا تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام جاز تزويجهم من المسلمات. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا علمتم أنهن مؤمنات فإنكم لا ترجعوهن إلى الكفار قد انفصل ما بينهم وبطل النكاح بين مسلم فلا يزوج الكافر من المسلمة ابتداء كما في سورة في آية البقرة ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا يستمر زواجه إذا كان لا يستمر زواجه إذا أسلمت وهو كافر فلا يستمر الزواج بينهما بل تفصل عنه. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فلا يجوز إنكاح الكافر من المسلمة ابتداء أو استدامة. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء مجمع عليه بين العلماء. أما تزوج المسلم من كافرة تزوج المسلم من كافرة فإن كانت الكافرة غير كتابية فلا يحل لا يحل أن يتزوج المسلم من كافرة غير كتابية. قوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إلا أنه يستثنى من هذه الآية تزوج المسلم من الكتابية. هذه الآية يخص عمومها بآية المائدة وهي قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم إلى قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات إلى قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم. المراد بطعامهم هنا ذبائحهم. وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح الله للمسلم أن يتزوج المحصنة وهي العفيفة. المحصنة يعني العفيفة في عرضها. أما الفاسدة في عرضها فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها. لكن إذا كانت عفيفة في عرضها فيجوز للمسلم أن يتزوجها ولو كانت يهودية أو نصرانية. المحصنات من الذين قال المحصنات يعني العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح تزوج المسلم من كافر بشرطين: الشرط الأول أن تكون عفيفة في عرضها غير مسافحة ولا متخذة للأقدام. الشرط الثاني أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية. فيحل للمسلم أن يتزوجها. لكن قد يقال: معلوم ما يكون بين الزوجين من المودة وجعل بينكم مودة ورحمة، فكيف يتزوج كتابية كافرة وهو يودها؟ هل يجوز مودة المسلم للكافرة؟ الجواب أن يقال المودة الزوجية لا بأس بها، أما المودة الدينية إنها لا تجوز. المودة الزوجية هذه محبة طبيعية لا بأس بها، أما المودة الدينية محبة دينها فهذا لا يجوز، يبقى على الأصل على العموم. فلا يجوز لمسلم أن يحب دين الكفار ولو كانت زوجته كتابية يهودية أو نصرانية. بقي عندنا مسألة مكافأة الكفار على إحسانهم إلى المسلمين، إذا أحسنوا إلينا فإننا نكافئهم على إحسانهم، لا محبة لهم، وإننا نكافئهم على صنيعهم فقط، على صنيعهم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان الكفار لم يقاتلوا المسلمين ولم يعينوا من يقاتلهم، وكان لهم يد عند المسلمين، فإن المسلمين يكافئونهم على إحسانهم، وليس هذا من الموالاة، وإنما هذا من المكافأة ورد الجميل فقط. ولا شك أن الإسلام يحث على الإحسان ويحث على رد الجميل، ولئلا يبقى للكافر على المسلم منة فيرد عليه الجميل، لئلا يبقى له منة عليه، ففي رده الجميل فوائد، وفيه ترغيب لهم في الإسلام إذا تعاملنا معهم معاملة حسنة وهم لم يقاتلونا ولم يعينوا من يقاتلنا، وتعاملنا معهم معاملة حسنة، فهذا سبب لدعوتهم إلى الإسلام، وهو مكافأة على جميل صنعوه مع المسلمين. وفيه أيضا أنه ما يبقى لهم يد، لا يبقى لهم، إذا كافأناهم على جميلهم لم يبقى لهم يد يدلون بها علينا، نقول أعطيناكم مثل ما أعطيتونا وكافأناكم، فلم يبقى لكم يد تدلون بها علينا. أيضا يتعلق بهذا الموضوع مسألة المعاملة مع الكفار، البيع والشراء، المعاملة الدنيوية مع الكفار في تبادل التجارة والمنافع، هذا أمر مباح، ما زال المسلمون يستوردون من الكفار من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يستوردون السلع ويشترونها ويبيعون على الكفار ويشرون منهم الثياب والمواشي والأسلحة وغير ذلك، فهذا ليس من الموالاة، هذا من تبادل المنافع، والمصلحة فيه للمسلمين، المصلحة فيه للمسلمين وليس فيه مودة، لأنه بيع شراء. فيجوز التعامل التجاري مع مع الكفار، ويجوز استخدام الكفار في الأمور التي لا يحسنها إلا هم، يجوز أن نستفيد من خبراتهم التي لا يعرفها إلا هم، أو هم أتقن لها وأعرف بها، يجوز أن نستخدمهم وأن نستأجرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريقط الليثي وكان مشركا، استأجره ليدله على الطريق في الهجرة وهو كافر، ففيه دليل على جواز استئجار الكافر للاستفادة من خبرته، ولا يعد هذا من الموالاة للكفار، لأنه يقدم لنا خدمة ونقدم له أجرة، ويقدم لنا خدمة بثمن، فهو مثل البيع والشراء في المنافع التي نحتاجها، فلا يعتبر هذا من الموالاة. أيضا يتعلق بهذا الباب مسألة بر الوالد الكافر، بر الوالد الكافر، الله جل وعلا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فالمودة لا تجوز بين الكافر والمسلم، ومن يتولهم منكم إنه منهم، ولو كان والدا أو أخا أو قريبا، ما تجوز مودة الكافر إطلاقا. لكن بر الوالد الكافر، لأن هذا من باب رد الجميل، فالولد المسلم يبر بوالده الكافر من باب رد الجميل، ومن باب مقابلة الإحسان بالإحسان، فالإسلام دين كرم ودين وفاء، يقابل الإحسان بالإحسان، ومن ذلك بر الولد المسلم للوالد الكافر. قال الله جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما، فالولد يصاحب والديه الكافرين، يحسن الصحبة معهما بالإنفاق عليهما وقضاء حوائجهما ولو كان كافرا، لأن هذا من باب رد الجميل، صاحبهما الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه، في الدين اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتبع دين والديك، ليس هذا من البر بوالديك. أما في مسألة الدنيا فإنك تبر بهما لأنهما أحسن إليك وربياك وأنفق عليك، فأنت ترد جميلهما ولو كان كافرين، صاحبهما في الدنيا معروف. وجاءت أم أسماء بنت أبي بكر وهي كافرة، جاءت إليها وطلبت منها المساعدة، طلبت أم أسماء وهي كافرة طلبت منها المساعدة، فأسماء رضي الله عنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أمي جاءت وهي راغبة، يعني تريد العطاء، أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم صلي أمتي. فأفتاها صلى الله عليه وسلم بأن تصل أمها وهي كافرة. وليس هذا من باب المودة والمحبة الدينية، وإنما هي من باب رد الجميل إلى الوالد الذي رباك وأحسن إليك، وهذا من التعامل الدنيوي. أما التعامل الديني لا، لا تتعامل مع أحد من الكفار تعاملا دنيويا بالمحبة والمناصرة والمعاونة المظاهرة، لا تتعاون معه ولا تتعامل معه في هذه الأمور. أما أنك تتعامل معه في أمور الدنيا إذا كان له ما يبرر هذا الشيء فلا مانع من ذلك. فدين الإسلام دين كرم ودين وفاء، لا يجحد المعروف حتى ولو من الكفار، بل يقابله بالمعروف والإحسان وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كذلك يجوز للمسلمين أن يداروا الكفار، المدارات جائزة إذا خشي المسلمون من شر الكفار، فإنهم يدارئونهم دفعا لشرهم عن المسلمين. قال الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني اللي تولى الكفار الله تبرأ منه، اللي تولى الكفار بالمحبة والمناصرة والمظاهرة الله تبرأ منه، فليس من الله في شيء. قال جل وعلا: إلا أن تتقوا منهم تقاتا. تقات وهي المدارات، إذا خشي على المسلمين من شرهم فللمسلمين أن يدرأوا شرهم، أن يدرأوا شرهم، وليس هذا من الموالاة، وإنما هو من دفع الضرر عن المسلمين. إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فنحن نداريهم بمعنى أننا ندفع شرهم بالمال، نعطيهم المال دفعا لشرهم، نعطيهم ما يريدون من أمور الدنيا دفعا لشرهم عن المسلمين، وليس هذا من الموالاة، وإنما هو من المدارات لدفع شر الكفار عن المسلمين. إلا أن تتقوا منهم تقاة. والتقاة والتقية والمدارات بمعنى واحد. أما المداهنة في فرق بين المدارات والمداهنة، بعض الناس ما يفرق بين المدارات، جائزة ومتى تجوز؟ عند الضرورة لدفع شر الكفار، عند الضرورة. أما المداهنة وهي التنازل عن شيء من الدين من أجل إرضاء الكفار، هذا أمر لا يجوز مطلقا، لا تجوز المداهنة وهي التنازل عن شيء من الدين إرضاء للكفار. قال الله جل وعلا: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال سبحانه لما ذكر القرآن وإنزال القرآن العظيم: قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، تتركونه من أجل إرضاء الكفار. هذه المداهنة، المداهنة لا تجوز. ولما طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أن يعبدوا الله سنة والرسول يعبد آلهتهم سنة، أرادوا مصالحة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أنهم يعبدون إله محمد سنة والرسول يعبد آلهتهم سنة، نهاه الله عن ذلك وأنزل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نهاه أن يجيبهم إلى ذلك وأن يتنازل عن شيء من الدين من أجل إرضائهم. فلا يجوز تنازل عن شيء من الدين من أجل إرضاء الكفار مهما بلغ مهما كلف الأمر، المداهنة لا تجوز. وقال سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لا يجوز مداهنة الكفار بتنازل عن شيء من دين الإسلام من أجل إرضائهم، فالمداهنة لا تجوز مطلقا. وأما المداراة فإنها تجوز عند الضرورة، رخصة من الله سبحانه وتعالى، إلا أن تتقوا منهم تقاة ما يدفع شره. فيجب معرفة هذه المسائل لأنها تلتبس على كثير من الناس. بعض الناس يتساهل في شأن الموالاة الولى والبراء، يقول هذا من باب حسن التعامل وإظهار الإسلام بمظهر المسامح ومظهر الدين المتسامح وأنه ليس فيه كراهية ولا بغضة. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الإسلام فيه كراهية ومحبة، فيه ولا وبراء، ما هو دين محبة كما يقولون، وليس دين كره، ولا الإسلام لا يكره أحدا، دين محبة لا كراهة فيه، دين تسامح. هذا كلام باطل. الإسلام دين عزيز ودين قوي، ولا تسامح مع الكفار أو تنازل مع الكفار فيه عن شيء من الدين أبدا. هذا فريق من الناس يدعو إلى التساهل وإلى أن المسلمين ما يقولون شيء ولا يجاهدون في سبيل الله ولا يقاتلون، والإسلام ليس دين قتال يقولون، الإسلام دين رحمة. نعم هو دين رحمة، لكن رحمة بالمؤمنين، دين رحمة بالمؤمنين. وهناك فريق آخر يتشدد فيعتبر التعامل مع الكفار مطلقا موالاة، التعامل مع الكفار مطلقا موالاة، ولا يفصل هذا التفصيل الذي ذكره الله في كتابه. فينبغي معرفة الأمور، تنزيل الأحكام الشرعية على منازلها، وأن لا نخلط بين الحق والباطل، ولا نقول للإسلام أنه ما يتعامل مع الكفار أبدا، وأنه دين قسوة ودين غلظة ودين شدة. لا، الإسلام فيه دين رحمة وفيه غلظة، فيه غلظة وفيه رحمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أعزة يعني يقوي، على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار ورحماء بينهم بين المسلمين، لكن لا سمعنا أشداء على الكفار أو يجد أو يكون فيهم غلظة أنهم لا يتعاملون معهم فيما أباح الله، لا يتزوجون من نساء الكتابيات، لا يبيعون معهم ويشترون، ليس هذا المطلوب، ليس هذا هو المطلوب. فالمصالح التي يحتاجها المسلمون يتبادلونها مع الكفار لأن المسلمين بحاجة إليها. أما قضية الدين، لا، الدين ما فيه تنازل ولا فيه تسامح مع دين الكفر، وتنازل عن دين الإسلام عن شيء منه، يجب أن يعرف هذا، لأن هذه المسألة التبست في هذا الزمان على كثير من الناس، ما بين متساهل يدعو إلى إن الإسلام ما يسوي شيء أبدا وأنه دين مسالمة، وبين متشدد يرى أنه لا يجوز التعامل مع الكفار بأي طريق، وكلا الفريقين مخطي ويتجنى على الإسلام. فالواجب أن المسلم طالب العلم أنه يدرس هذه الأمور، يعرف الأحكام الشرعية، لأن هذا باب مهم جدا خصوصا في هذا الزمان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم صاحب الفضل وجزاكم خيرا. على السائل يقول:
نعم.
على السائل يقول: من عاون المشركين على المسلمين بالسلاح أو غيره مكرها أو خائفا على عرضه، فهل هذا يعتبر من نواقض الإسلام؟
هذا كما ذكرنا أنه إذا كان مكرها من المستضعفين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أن الله قد عذره. إذا كان لا يستطيع حيلة ولا يهتدي السبيل وبقي مع الكفار اضطرارا، فهذا قد عذره الله سبحانه وتعالى. فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، بشرط أن يكون مبغضا للكفار ومبغضا لدينه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الدليل على أن من أعان الكفار على المسلمين مع بغض الكفار وبغض دينهم أنه لا يكفر؟
أن قلنا هذا حرام، هذا حرام، لكن إذا كان يبغض دينهم ويبغضهم ويبغض دينهم ولكنه أعانهم وهو غير مكره، هذا لا يحكم عليه بالكفر، لأنه يبغض دينهم ويبغضهم، لكن فعله معهم، تعاونه معهم، هذا حرام ويخشى عليه من الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يقول إن موالاة الكفار ومظاهرتهم تكون على ثلاثة أوجه: الأول أن تكون توليا تاما مطلقا عاما، فهذا كفر مخرج من الملة. ثانيا أن تكون لأجل تحصيل مصلحة خاصة وليس هناك ما يلجئ إليها من خوف ونحوه، وهذا حرام ليس بكفر. ثالثا أن تكون بسبب خوف من الكفار ونحوه، فالحكم في ذلك الجواز بشرط أن يكون هذا التولي في الظاهر دون الباطن. السؤال: هل هذا التقسيم صحيح؟
نعم، هذا هو مجمل ما ذكرناه في درسنا اليوم كله، هذه الكلمات هي مجمل ما ذكرناه في درسنا كله، هي مجملة ونحن فصلناها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
وين نسب هذا إليه؟
لم ينسبه إلى أحد.
نعم،
نسبه إلى بعض أهل العلم.
لا، ينبغي أن الإنسان إذا بقى يجيب حكم أنه يبين من الذي قال به ومن الكتاب الذي ذكره حتى نعرف هذه الأمور. نعم، لكن هو كلام صحيح هذا، وهو مجمل لما ذكرناه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من يفرق بين التولي وبين الموالاة، ويقول التولي للكفار هذا مخرج من الملة، وأما الموالاة فيقسمونها إلى موالاة لأجل الدين فهذا أيضا كفر، وموالاة لأجل الدنيا وهذا ليس بكفر.
هذا كله يرجع إلى ما ذكرنا، ولا فرق بين التولي والموالاة، ما وجدنا فرقا بين التولي والموالاة، والذي ذكر هذا يدخل فيما ذكرنا إن كان من أجل الدنيا إن كان من أجل الدين، هذا هو اللي ذكرنا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي شروط إقامة المسلم في بلاد الكفار؟
نعم،
هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما هي شروط إقامة المسلم في بلاد الكفار؟
يشترط لإقامة المسلم في بلاد الكفار أن يكون مظهرا لدينه، مظهرا لدينه، وأن تكون إقامته لحاجة، مظهرا لدينه وتكون إقامته لحاجة لغرض صحيح، لأن يذهب إلى علاج، إلى دراسة يحتاج إليها، إلى الدعوة إلى الله عز وجل، تعليم المسلمين دينهم الذين يقيمون هناك، علمهم أمور دينهم، بشرط أن يكون مظهرا لدينه، لا يتنازل عن شيء منه، لا يتنازل عن شيء منه، إرضاء للكفار، يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته، وتكون إقامته بقدر الحاجة، فإذا انتهت يرجع إلى بلاد المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من أعطى الكفار معلومات عن المسلمين فما حكمه في الإسلام، وهل يكون بهذا العمل مظاهر للكفار ومعاونا لهم؟
نعم، يعتبر جاسوس، هذا هو الجاسوس اللي يأخذ أخبار المسلمين يوديها للكفار من أجل أن يكيد الكفار للمسلمين، يعطيهم معلومات، هذا متعاون معهم، وهو الجاسوس الذي حكمه القتل إذا ثبت عليه هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من قال إن الكفار أفضل من المسلمين،
من قال
إن الكفار أفضل من المسلمين من ناحية التربية والتنظيم والتخطيط، وقام بازدراء المسلمين وانتقاصهم من غير حب للكفار، فما حكمه؟
ما يقول أنه أفضل من المسلمين إلا وهو يحبهم، ما يقول أن الكفار أفضل من المسلمين إلا وهو يحبهم ويشيد بهم ويعجب بهم، يخشى عليه من الردة. نعم، قد يكون المسلمين قصروا في بعض الأمور، وهذا واقع، إن المسلمين قصروا في الأمور التي يجب عليهم أن يهتموا بها، هذا شيء واقع ما نجحده، وأن الكفار سبقوا إلى الصناعات وإلى الاختراعات وإلى تنظيم أمور دنياهم، ما في شك إنهم برزوا في هذه الأمور، لكن لا يقتضي هذا إنهم أفضل من المسلمين أبدا، المسلمون أفضل من الكفار مهما كان عند المسلمين من نقص، فإن عندهم الإسلام وأولئك عندهم الكفر، فالمسلمون أفضل من الكفار على كل شيء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل التحدث بما عند الكفار من تطور وتقدم هل التحدث بما عند الكفار من تطور وتقدم يعد من المظاهرة التي هي من نواقض الإسلام؟
لا يعد من نواقض الإسلام، لكن يعد أنه من الإشادة بالكفار والثناء عليهم في أمور الدنيا. أما إن كان يثني عليهم من ناحية الدين هذا كفر ردة، أما أنه يثني عليهم من ناحية تنظيم الأمور وتنظيم بلادهم وعنايتهم بأمور الدنيا فلا ينبغي له أن يمدحهم ولا يثني عليهم، لأن هذا معناه أو يخشى أنه يعظمهم فلا يثني على الكفار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا أحمل جنسية إحدى الدول الكافرة، ومن ثم انخرطت في عسكرهم ودخلت في جيشهم للخدمة، فهل يعتبر ذلك من التولي أو الموالاة لهم؟ وما حكم طاعتهم في قتال المسلمين؟
هذا لا يجوز، هذا ما نتكلم عنه الآن، إعانتهم على قتال المسلمين هذه مظاهرتهم على المسلمين، والدخول تحت حكمهم وأخذ جنسيتهم هذا دخول تحت حكمهم تحت حكم الكافر، هذا لا يجوز. وقد المجامع الفقهية والبحوث العلمية تمنع من تجنس المسلم بجنسية الكفار، تمنع من هذا، لأنه إذا أخذ جنسيتهم خضع لأحكامهم وصار لهم سلطان عليه، صار من دولتهم، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وعلى السائل يقول: هل نقول إن محبة الرجل المسلم لزوجته النصرانية أو محبة والده النصراني من المحبة الطبيعية؟
أما محبة والده النصراني فلا يجوز، ما يحب والده الكافر، أما محبته لزوجته محبة زوجية فقط فهذه لا بأس، لا بأس بها. وأيضا الحكمة والله أعلم في تزوج المسلم من النصرانية أن الزوج له السلطة على زوجته، وليس لها، ومنع الكافر أن يتزوج المسلمة لأن الزوج له السلطة، فلا سلطة لكافر على المسلمة، بخلاف العكس، سلطة المسلم على الكافر هذا لا ضرر فيه إذا كانت السلطة للمسلم على الكافر، هذا هو المطلوب، أن يكون الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأيضا تزوج المسلم بالنصرانية أو اليهودية فيه دعوة لها للإسلام، لأنكم تعلمون أن المرأة تتبع زوجها على ما هو عليه، المرأة تتأثر بزوجها، فهذا مظنة أو أنه سبب لإسلامها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: المعاملة بالإحسان من دون المودة مع الكفار ما هي مظاهرها؟
مع أن اليهودية والنصرانية عندها إيمان في الجملة، تؤمن بالكتب وتؤمن بالرسل في الجملة، بخلاف الوثنيين فإنهم لا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون برسول من الرسل، بل يكذبون الرسل ويكذبون الكتب، فالفرق واضح بين أهل الكتاب وبين الوثنيين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: معاملة الكفار بالإحسان من دون مودة ما هي مظاهرها وكيف تكون؟
إذا أحسنوا إلينا نحسن إليهم، لا ينهاكم الله عن الذي هذا إحسان منهم، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديار، هذا إحسان منهم، إذا أحسنوا إلينا نحسن إليهم في أمور الدنيا. نعم. إذا أعطاك هدية تعطيه هدية، النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا الكفار، الهدية من التعامل الدنيوي لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كفار بينهم وبين المسلمين عهد.
نعم.
كفار بينهم وبين المسلمين عهد.
نعم.
فقام هؤلاء الكفار على مسلمين آخرين، هل يجوز للمسلمين المعاهدين مناصرة المسلمين الذين أخطئ عليهم سواء بطلب أو بدون طلب؟
لا يجوز نقض العهد إلا إذا كان فيه شرط أنكم إن قاتلتم المسلمين ينتقض العهد الذي بيننا وبينكم، وإن استنصروكم في الدين إلا على قول فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين
فعليكم النصر
إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
الله جل وعلا يقول فما استقاموا لكم استقيموا لهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما حكم من زوج ابنته من كافر وهو لا يدري أنه محرم؟
إيه النكاح باطل ولو كان ما يدري، النكاح باطل، فعليه أن يأخذ ابنته من الكافر، فلا ترجعون إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. والمصيبة الآن المسلم الذي يرتد ومعه امرأة مسلمة، وهذا كثير، يترك الصلاة متعمدا، يسب الدين، يستهزي بالدين، يرتكب نواقض من نواقض الإسلام وتبقى المسلمة معه بناء على الأصل أنه كان مسلما ولا يتنبه لهذا. هذه المشكلة. نعم. التي تعاني منها كثير من بنات المسلمين اليوم، تبقى مع مرتد يسيطر عليها ويدعوها إلى الردة وإلى أولادها أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول ما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية أو الدنيوية كاليوم الوطني ونحوه؟
ما يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم إلا إذا كان هذا من باب المدارات، إذا كان هذا من باب المدارات، مدارات شر الكفار فلا بأس، إلا أن تتقوا منهم تقاتل. نعم. إن شاء الله في الدرسين الباقيين نكمل النواقض ليلة المقبلة، الليالي المقبلة نستمر نكمل النواقض إن شاء الله قبل رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة تسأل عن حكم المظاهرات والاعتصامات في إقامتها وعن حكم الدعوة إليها في بلاد المسلمين.
المظاهرات ليست من عمل المسلمين ولا عرفت في تاريخ الإسلام، والاعتصامات هذه من أمور الكفار وهي فوضى لا يرضى بها الإسلام، هذه من الفوضى. الإسلام دين انضباط ودين نظام وهدوء، ما هو دين فوضى تشويش، فلا تجوز المظاهرات ولا الاعتصامات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول في قول الله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وزواج المسلمة من المشرك لا يجوز، فكيف الجمع بين هذا وبين الآية الكريمة؟
نعم.
أحسن الله إليك. السائل يقول في قول الله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك،
يعني لا يرضى بزناها إلا مثلها، زان مثلها أو مشرك لا يحرم الزنا. نعم. ما هو معناه أن الزانية المسلمة تزوج بالمشرك، لكن معناه أنه ما يرضى بزنا زوجته إلا أحد اثنين، إما زان لا يعبأ بالزنا ولا يستنكره، وإما مشرك، والمشركون لا يحرمون الزنا، الوثنيون لا، أهل الكتاب يحرمون هذا في دينهم ويقيمون الحد عليه، كما في قصة اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم في التوراة حكم الزاني، لكن المشرك الوثني ما يحرم الزنا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل الشراء من الكفار يعتبر موالاة لهم، حيث يقال إن هذا يقوي الكفار اقتصاديا وهذا إعانة لهم على المسلمين.
هذا كلام جاهل، هذا كلام جاهل. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من الكفار، اشترى من اليهود وتعامل معهم، والمسلمون يتعاملون مع الكفار، هذا من المصلحة للمسلمين، المصلحة في هذا للمسلمين، نعم، وليس التقوية للكفار. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب
الفضيلة. إذا لا تشرون السيارات، لا تشرون المكاين والمعدات، لا تشرون الثياب، كل الدنيا تصنع عندهم الآن، لا تشرون منهم شيء، امشوا غير بغير لباس وامشوا بدون ركوب، وقولوا هذا من 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 مقاطعة الكفار، هذا ما يجوز الكلام هذا. نعم، هذا ضرر على المسلمين، يفرحون الكفار بهذا. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يفتي بقتل الكفار الذين في الجزيرة العربية، وعللوا ذلك
الذين
في الجزيرة العربية، وعللوا ذلك بأنهم ليسوا معاهدين لأن دولتهم تقتل المسلمين باسم الإرهاب، فهل هذه الفتوى صحيحة؟
وهذا من فتاوى الجهال أيضا والمتعالمين، ما يجوز قتل الكفار الذين جاءوا بعهد وأمان، دخلوا بلاد المسلمين بعهد وأمان من المسلمين، هذا غدر وخيانة، ولا يجوز هذا ولو كانوا في جزيرة العرب. يجوز أنهم يدخلون جزيرة العرب لمصالح المسلمين، إما سفراء وإما تجار وإما عمال يقومون بأعمال لا يسكنها غيرهم، يجوز هذا. الممنوع الاستيطان، تمكين الكفار من الاستيطان في بلاد في الجزيرة، أما أنهم يدخلون الجزيرة للمعاملة والتعامل ثم يخرجون، هذا لا مانع منه. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الابتسامة للكافر ومصافحته ومعانقته؟
لا يجوز الانبساط مع الكافر، ولكن إذا سلم عليك ترد عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا فقولوا وعليكم. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل إبرام الاتفاقيات في إنشاء المشاريع العسكرية في بلاد الكفار يعتبر من المظاهرة لهم والمناصرة لهم؟
إلى مصلحة المسلمين، نحن بحاجة إلى أن نتعلم الأمور الحربية وأساليب الحرب، وهم يتقنونها أكثر منا، فلا مانع أن نستفيد من خبراتهم. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول:
ليس هذا من الموالاة، هل من تبادل المصالح التي يحتاجها المسلمون؟ نعم، أنا أقول أنكم ما تفرقون الآن بين هذه الأمور، ملتبسة عليكم جدا. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز إظهار عيب ولي الأمر على المسلمين أمام المجتمع وأمام الناس؟
هل سمعتم الكلام فيه تكرارا ومرارا أنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور، لأن هذا يحدث شرا وتفككا في المجتمع، ويفرق جماعة المسلمين، ويبغض ولاة المسلمين للرعية، ويبغض الرعية للولاة، ويوقع الشقاق والشر، وقد يؤول إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر وسفك الدماء وأمور لا تحمد عقباها. فإذا كان عندك ملاحظة من الملاحظات تبلغها الولي الأمر سرا، إما بالمشافهة إذا تمكنت، أو بالكتابة، أو بإخبار من يتصل به يبلغه إياها. نصيحة ولي الأمر تكون سرية، ما تكون علانية، وهذا جاء في الحديث: من أراد أن ينصح لولي الأمر فليأخذ بيده وليناصحه سرا، هذا جاء معناه في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: الذين يستدلون بالآيات العامة في مظاهرة الكفار كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويدع الآيات التي خصصتها كقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهل هذا داخل في قول الإمام أحمد قاتل الله أهل الأهواء يقولون ما لهم ويدعون ما عليهم؟
هذا داخل في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الذي يستدل بالمتشابه هذا حكمه عند الله سبحانه وتعالى أنه في قلبه زيغ والعياذ بالله. والإمام أحمد أخذ كلامه من هذه الآية أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما يخصون العام ولا يقيدون المطلق ولا يعملون بالناس ويتركون المنسوخ ولا ما عندهم يعني ما عندهم بصيرة، أو أنهم يعرفون لكن عندهم تضليل يريدون التلبيس على الناس، فهم بين أمرين إما جاهل وإما مضلل يريد الضلال والزيغ والعياذ بالله ويلبس على المسلمين ويقول أنا أستدل بالقرآن. نقول كذبت، لم تستدل بالقرآن، لو استدللت بالقرآن لأرجعت المتشابه إلى المحكم، هذا الاستدلال بالقرآن. أما الأخذ بالمتشابه هذا ليس استدلالا بالقرآن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول أنا ومجموعة من الشباب نستهزئ ببعض الطرق الصوفية في طريقة ذكرهم وقصائدهم وعاداتهم في الموالد، فهل هذا الفعل مشروع وهل هو من الاستهزاء بالدين؟
لا، هو ليس من الاستهزاء بالدين، من الاستهزاء بالبدع، والبدع ليست من الدين، لكن هذا ما في مصلحة، الاستهزاء فقط ما في مصلحة. الواجب أنكم تدعونهم إلى الله وتبينون لهم أن هذا خطأ وأنه ضلال ولا يجوز، أما مجرد الاستهزاء هذا لا يحصل به المقصود. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول صاحب محل لبيع المواد الغذائية وكتب على واجهة محله لا نبيع الدخان ولا نبيع المجلات الخليعة، فهل هذا الفعل مشروع وهل يعتبر من الرياء أم لا؟
وش الداعي أنه يكتب؟ هو لا يبيع بدون كتابة، وربما يكون هذا من باب الخداع أنه ما يكون صادق في هذا في هذه الكتابة، فلا داعي له، وهذا من التكلف. أحد من يجبرك أنك تبيع الدخان وتبيع المجلات الخليعة؟ ما أحد أجبرك، تتركها بدون كتابة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول شاب يسكن مع زوجته في بيت والده وإخوانه، فقد توفي هذا الشاب. هذا السائل يقول أحسن الله إليكم شاب يسكن مع زوجته في بيت والده وإخوانه، وقد توفي هذا الشاب وزوجته تريد أن تحاد في منزل والدها لعدم ارتياحها في منزل والد زوجها لوجود إخوان الزوج، فهل يجوز لها ذلك وما هو المشروع في حقها؟
ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا كان التحول من بيت الزوجية إلى بيت آخر في عدة الوفاة لمصلحة راجحة فلا بأس، إذا كان تحولها لمصلحة راجحة وأنها لا ترتاح في هذا البيت ولا تطمئن فيه فلا مانع أنها تتحول. نعم.
أحسن الله إليكم. انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.